بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 35 من الفقه الواضح. فعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. وكان فيه قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، ثم بالنخل فقطع. فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. فقد دل هذا الحديث على جواز بناء المساجد على الأرض التي فيها قبور المشركين بشرط إزالتها أو تسويتها بالأرض وتطهيرها من النجاسات، وبشرط أن يملكها المسلمون بطريق البيع أو الهبة لا بطريق الغصب. فإذا كانت مملوكة لغير المسلمين وبينهم عهد، فإنهم حينئذ يكونون في أمان على أنفسهم وأموالهم، ويكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولا يجوز لنا أن نغتصب أرضهم ولا أموالهم إلا إذا غدروا بالعهد، فإنهم حينئذ يكونون في حكم المحارب، يجوز أن تصادر أراضي أرضهم وأموالهم وديارهم. في الحاشية 1: أطلبوا في حائطكم ثمنا، والحائط هو البستان. 2: فتحتي بابي. 3: الرجز شعر منظوم أتابع بعون الله عز وجل. هذا حكم بناء المساجد على أرض بها قبور المشركين، فما حكم بنائها على أرض بها قبور المسلمين؟ أقول: يرى كثير من الفقهاء جواز ضم جزء من أرض المقبرة إلى المسجد إذا ضاق بأهله حتى عفت ودرست وترك المسلمون دفن موتاهم فيها. حكم اتخاذ المساجد على القبور ودفن الميت في المسجد: عرفنا حكم بناء المساجد على أرض كان فيها قبور عفت ودرست وترك الناس الدفن فيها، فما حكم من بنى على القبر مسجدا تقام الصلاة فيه كالأضرحة التي انتشرت في كل مكان من بلدان العالم الإسلامي؟ أقول: لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور بحال من الأحوال، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذر من فعله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنما نهى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، وربما أدى ذلك إلى الكفر كما حدث لكثير من الأمم الخالية. ولما احتاج الصحابة والتابعون رضي الله تبارك وتعالى عنه أو ولما احتاج الصحابة والتابعون رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين كثر المسلمون، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجرة عائشة مدفن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحظور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشمالية حرفوهما حتى التقيا، فلا يمكن أحد من استقبال القبر أو فلا يتمكن أحد من استقبال القبر. في الحاشية واحد محيت آثارها وذهبت معالمها. اثنان السروج جمع سراج وهو المصباح والشمعة ونحوها. ثلاثة الدين الخالص أتابع بعون الله عز وجل. وكما لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لا يجوز دفن الموتى في المساجد، فلا تصح وصية من أوصى بدفنه في المسجد الذي بناه أو في المسجد الذي بناه غيره كما يفعل بعض الناس. فلا فرق بين اتخاذ المسجد على القبر وبين جعل القبر في المسجد، صرح بذلك جمهور الفقهاء. قال العراقي: إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه فهو داخل في اللعنة، أو إذا بنى المسجد لقصد أن يدفن في بعضه فهو داخل في اللعنة، وإن شرط أحد أن يدفن لم يصح شرطه لأنه مخالف لمقتضى وقفه مسجدا. وقال النووي في المجموع: وأما حفر القبر في المسجد فحرام شديد التحريم. تحويل الكنيسة والبيعة إلى مسجد: يجوز جعل الكنائس والبيع مساجد، لحديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم بسند جيد. وكذلك فعل الصحابة والسلف الصالح لما فتحوا البلاد وحولوا كنائسها مساجد ومدارسها انتهاكا للكفر ومحوا لأثره. وهذا إنما وقع في البلاد التي فتحها المسلمون عنوة، وكان أهلها يكرهون الإسلام ويضمرون بالمسلمين شروعا. أما الذين يعيشون معنا ولا يكيدون لنا ولا يعينون عدونا علينا فلا نحول كنائسهم إلى مساجد وفاء بعهدهم. الاقتصاد في بناء المساجد وزخرفتها يكره عند جمهور الفقهاء التغالي في تشييد المساجد والمبالغة في زخرفتها لورود النهي عن ذلك. فعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد أو ما أمرت بتشييد المساجد، ويحتاج إلى تحقيق. قال ابن عباس: بزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال البغوي في شرح السنة: التشييد رفع البناء وتطويله، ومنها قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقيل: التشييد هو التجصيص أي الطلاء بالجص ونحوه، والمراد المنع منهما أي من الرفع والتجصيص، فإن ذلك صرف وتبذير وتضييع للمال في غير وجهه الصحيح. في الحاشية واحد مع عبد اليهود. اثنان الدين الخالص. ثلاثة سورة النساء أتابع بعون الله عز وجل. وفي المجتمع فقراء ومساكين ويتامى أولى بهذا المال الضائع، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالقصد والاقتصاد في كل شيء، ونهى عن الإسراف والتبذير. فقال أعيد: وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالقصد والاقتصاد في كل شيء، ونهى عن الإسراف والتبذير. فقال جل شأنه في سورة لقمان: وقصد في مشيك. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والمساجد بوجه خاص ينبغي أن يكون بناؤها متواضعا لأنها أماكن عبادة، وتشييدها وزخرفتها على النحو المبالغ فيه اليوم يشغل المصلي عن صلاته ويشغل المتعبد فيها عن ذكر ربه عز وجل. عن ذكر ربه عز وجل. لهذا ورد النهي عن المبالغة في بنائها وزخرفتها في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس المتقدم، ومنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أي في بنائها وزخرفتها. قال البخاري: قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر ببناء المسجد، وقال: أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، أو كما قال. وقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. وقال البدر العيني: نقش المساجد وتزيينها مكروه، ولا يجوز من مال الوقف، ويغرم الذي يخرجه سواء كان ناظرا أو غيره. فإن قلت: ما وجه الكراهة إذا كان من ماله؟ قلت: اشتغال المصلي به وإخراج المال في غير وجه. في الحاشية واحد: هو العدل والوسط في كل شيء. اثنان: سورة لقمان. ثلاثة: يبخل. أربعة: وسطا. خمسة: سورة الفرقان. ستة: سورة الإسراء. سبعة: أي قال للبناء استر الناس من المطر ونحوه. ثمانية: انظر عمدة القارئ وتابع بعون الله عز وجل. وقال النووي: يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه للأحاديث المشهورة، ولئلا تشغل الزخرفة قلب المصلي. أقول: ولأن زخرفة المساجد والمبالغة في بنائها من شيم النصارى واليهود، فقد كانوا يبالغون في بناء معابدهم وزخرفتها، وقد أمرنا بمخالفتهم، فلا ينبغي أن نحاكيهم في ذلك. كراهة الكتابة في القبلة. سئل مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه عن كتابة آية من كتاب الله في قبلة المسجد، فقال: أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن والتزويق. وقال: إن ذلك يشغل المصلي. حكم كثرة المساجد في البلد الواحد من غير حاجة: يستحب لأهل كل بلد أن يتخذوا لهم مسجدا يقيمون فيه الصلاة جماعة، بل يجب عليهم ذلك إذا كانوا جماعة تتكون بهم قرية وليس بجوارهم مسجد قريب. فقد كان المسلمون من الصحابة والتابعين إذا فتحوا بلدا أقاموا فيها مسجدا للصلاة ونشر العلم. ولكن يكره الإكثار من بناء المساجد في البلد الواحد من غير ضرورة، لأن ذلك يؤدي إلى تفريق الكلمة وتمزيق الصف وتقليل الجماعة، لا سيما إذا تجاورت المساجد واقترب بعضها من بعض. فإذا بنى جماعة لأنفسهم مسجدا قريبا من المسجد القديم لقصد التفريق بين المؤمنين وصد الناس عن المسجد القديم، وجب هدمه. فقد أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بهدم مسجد الضرار الذي بناه بعض المنافقين لصد الناس عن المسجد الجامع وصرفهم عن سماع الهدى من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولتفريق كلمة المؤمنين، وليكون معقلا لمن حارب الله ورسله من أمثال أبي عامر الراهب الذي كان يدبر المؤامرات ويضع المكايد للمسلمين. قال منصور بن إدريس في كتاب كشاف القناع: يحرم أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول أو خوف فتنة باجتماعهم في مسجد واحد. في الحاشية واحد: شرح المهذب، وتابع بعون الله عز وجل. اتخاذ المنابر في المساجد: يسن أن يجعل في كل مسجد منبر يصعد الخطيب إليه ليكون أبلغ في إسماع الناس ومشاهدة الخطيب، فإن مشاهدة الناس للخطيب مع سماعهم لخطبته تجعلهم أكثر تفطنا لما يقول. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له منبر يكلم الناس عليه، لما رأهم قد كثروا فعم سهل بن سعد الساعدي قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن انظري غلامك النجار يعمل لنا عودة، يعمل لي عودة، وكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات من طرفاء الغابة أو من طرفاء الغابة، والطرفاء شجر الأثل. أخرجه أحمد. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة يسند ظهره إلى خشبة، فلما كثر الناس قال: ابنوا لي منبرا، أراد أن يسمعهم، فبنوا له عتبتين، فتحول من الخشبة إلى المنبر، فسمعت الخشبة تحن حنين الوالدة، فما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر، فمشى إليها فاحتضنها فسكتت. أخرجه أحمد. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن عليه فأتاه فاحتضنه فسكت. قال: ولو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة. أخرجه أحمد أيضا. من بدع المنابر: ويستحب أن يكون المنبر من ثلاث درجات كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكره الزيادة على ذلك، بل هي من البدع المذمومة. ومن البدع أيضا أن يزين المنبر بأعلام، أو يوضع عليه كسوة، أو يصنع له باب من الخشب يحجب الناس من رؤية الخطيب. ومن السخف أن يمسك الخطيب وعيد. ومن البدع أيضا أن يزين المنبر بأعلام، أو يوضع عليه كسوة، أو يصنع له باب من الخشب يحجب الناس من رؤية الخطيب. ومن السخف أن يمسك الخطيب بيده سيفا من خشب، معتقدا أن ذلك سنة من سنته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم في كتابه النفيس زاد المعاد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، قبل المتابعة في الحاشية: واحد تبكي، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وتابعوا بعون الله عز وجل. وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف. وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فهو من فرط جهله القبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم اتكأ على العصا والقوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي، أما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها افتتحت بالقرآن ولم تفتتح بالسيف، ولا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد اتخاذ المنبر كان يرقاه بسيفه ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. وقد أورد ابن القيم على كلامه هذا شواهد فراجعها هناك. هذا ومن الترف المذموم فرش المنبر بالبساط، والأولى الاكتفاء بتنظيفه وإزالة ما عليه من الغبار. النوم في المسجد: يجوز للرجل النوم في المسجد من غير كراهة، لأن أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد، وبعض الوفود الذين كانوا يأتون إلى المدينة المسلمين كانوا ينامون في المسجد أيضا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كنت أنام في المسجد وأنا شاب أعزب. وهذا مذهب الشافعية وجماعة من الفقهاء، منهم عطاء وابن المسيب والحسن. وشرط بعض الفقهاء لجوازه من غير كراهة أن يكون من أجل الصلاة. قال ابن عباس: لا تتخذوه مرقدا. وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام للصلاة ف فلا بأس. وقال الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر أي المقيم. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق إن كان مسافرا وشبها فلا بأس وإن اتخذه مقيلا ومبيتا فلا. في الحاشية واحد انظر زاد المعاد باب هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه. اثنان هم جماعة من الفقراء اتخذوا لهم في المسجد صفة أي سترة تسترهم من أعين الناس ينامون خلفها. متابع بعون الله عز وجل. قال البيهقي في السنن الكبير روينا أو روينا عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ما يدل على كراهتهم النوم في المسجد. قال فكأنهم مستحبوا لمن وجد مسكنا ألا يقصد النوم في المسجد. من أصابته جنابة في المسجد إذا نام الرجل فأصابته جنابة خرج مسرعا من أقرب باب يستطيع الخروج منه ولا يجوز له المكث فيه فالمكث في المسجد للجنب حرام. وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام على ما يحرم على الجنب. أما عبوره من غير مكث لضرورة فلا يمنع لقوله سبحانه وتعالى إلا عابري سبيل. الأكل في المسجد يجوز الأكل والشرب في المسجد من غير كراهة فقد كان أهل الصفة يأكلون في المسجد ولأنه عمل لا يترتب عليه الإخلال بمكانة المسجد إلا إذا كان في الطعام ما يكره تناوله كالثوم والبصل والكراث والفجل. فقد قدمنا أنه من تناول هذه الأشياء فلا يقربن المسجد فكيف لو أكلها فيه. وعلى الآكل أن يحترص من تلويث بساط المسجد بقدر الإمكان فإن وقع من الطعام شيء فتلوث به بساط المسجد وجب عليه تنظيفه. وكره بعض الشافعية الأكل في المسجد وقالوا إنه عمل يتنافى مع المروءة لهذا جوزوا للمعتكف الخروج من المسجد لأجله. عقد النكاح والقضاء في المسجد يباح عقد النكاح في المسجد من غير كراهة ما لم يترتب عليه من الأمور ما يخل بمكانته كارتفاع الأصوات ودخول الصبيان والمجانين. بل قال بعض الفقهاء إنه مستحب مستدلين بحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. أخرجه الترمذي وقال غريب وفي سنده عيسى بن ميمون الأنصاري ضعيف. في الحاشية واحد راجع المجموع. اثنان راجع المجموع للنووي باب الاعتكاف. أتابع بعون الله عز وجل. ويجوز أيضا في المسجد القضاء بين الناس وفض الخصومات لكن لا ينبغي للقاضي أن يتخذه مكانا للقضاء بصفة دائمة. وقد قضى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين رجلين من أصحابه في المسجد هما كعب بن مالك وابن أبي حدرد كما في حديث البخاري. قال البخاري وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد يعني حكموا بين المتخاصمين فيه ولم ينكر عليهم أحد من فقهاء عصرهم دخول الكافر المسجد. قال أكثر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم يباح دخول الكافر المسجد بإذن مسلم لضرورة كتعميره وإصلاح مرافقه. فقد ربط المسلمون ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد وقد كان كافرا وهذا في كل المساجد إلا المسجد الحرام فإنه لا يدخله إلا المسلمون. خروج النساء إلى المساجد يجوز خروج النساء إلى المساجد للصلاة وحضور مجالس العلم بشرط أن يكن مستترات غير متبرجات ولا متعطرات ولا فاتنات ولا مزاحمات للرجال. والأفضل لهن الصلاة في بيوتهن إذا وجدن من يعلمهن أمور دينهن ويغنيهن عن حضور مجالس العلم في المساجد. فإذا توفرت هذه الشروط المتقدمة ولم تجد من يعلمها في بيتها استحب لها أن تخرج إلى مجالس العلم حيث كانت. أما الصلاة فلو أدتها في البيت كان أو لا. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع النساء يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولخرجن تفلات، أي غير متعطرات. رواه أحمد وأبو داود، أو كما قال. وروى أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قد علمت، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة. وقد أنكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها على النساء خروجهن إلى المساجد على غير الهيئة التي كنا يخرجن بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. بناء البيوت فوق المساجد وتحتها. يجوز عند جمهور الفقهاء أن يبنى فوق المسجد مساكن أو حوانيت، وكذلك يجوز بناء المسجد فوق المساكن والحوانيت للضرورة، والله سبحانه وتعالى أعلم. سؤال الصدقة في المسجد. يجوز للرجل أن يسأل الناس الصدقة في المسجد إذا كان مضطرا غير باغ ولا عاد ولا محترف، وبشرط أن لا يلح في المسألة ولا يرفع صوته جدا، وأن لا يؤذي الناس كأن يتخطى رقابهم أو يحزن قلوبهم بذكر ما نزل به من البلاء وما حل به من المصائب وما صار عليه حاله وحال عياله كما يفعل كثير من المتسولين. ويجوز للناس حينئذ إعطاؤه من غير كراهة. فقد روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم أمر سليكان الغطفاني بالصلاة يوم الجمعة حال الخطبة ليراه الناس فيتصدقوا عليه، وأنه أمرهم بالصدقة وهو على المنبر. وروى البيهقي أيضا في المناقب عن علي بن بدر قال: صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل يقرب مني، فقام سائل فسأله فأعطاه أحمد قطعة، فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلى السائل وقال: أعطني تلك القطعة، فأبى، فقال: أعطني وأعطيك درهما، فلم يفعل، فما زال يزيده حتى بلغ 50 درهما، فقال: لا أفعل، فإني أرجو من بركة هذه القطعة ما ترجو أنت. وأما إذا سأل سائل في المسجد وفعل ما يفعله المحترفون من رفع الصوت وتخطي الرقاب وهو الحلف بأغلظ الإيمان أنه ما أكل منذ 2 أو 3، وأنه قد ترك أولاده جياعا، وأنه إلى آخره، فإنه يجب على من في المسجد إخراجه من المسجد وحثه على أن يكسب قوته من عمل يديه، وإرشاده إلى طرق الكسب المشروعة، وتحذيره من سؤال الناس، وذلك ببيان ما فيه من الذل والعار والفقر وسوء العاقبة، وبيان حرمة السؤال من غير حاجة ولا ضرورة ملجئة. وسيأتي حكم السائل الذي يجوز سؤاله وإعطاؤه في موضع آخر من هذا الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. إسناد الظهر إلى قبلة المسجد. يستحب للمسلم إذا كان جالسا في المسجد أن يوجه وجهه إلى القبلة، فإن لم يفعل فليوجه وجهه إلى أي جهة أخرى بحيث لا يكون مستدبرا القبلة، فإن استدبارها خلاف الأولى. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة، أي المجلس المواجه للقبلة وليس المستدبر لها. رواه الطبراني بسند حسن. وأخرج الطبراني أيضا في الكبير عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه رأى قوما قد أسندوا ظهورهم إلى قبلة المسجد، فقال: لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم، فإن كان ولا بد من استدبارك القبلة أثناء الجلوس في المسجد لحاجة، فلا تسند ظهرك إليها حتى لا تحول بين الملائكة وبين صلاتها، كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا أظنه قال هذا إلا عن علم تعلمه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الروح لقلوبنا وأبداننا، وارزقنا العلم والعمل والإخلاص لك يا أكرم الأكرمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.